والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. لعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما سبق فيما ذكره صاحب كفاية رحمه الله من أن الوضع في الحروف وضع عام وموضوع له عام والمستعمل فيه عام، وذكر أنه لماذا ليس الموضوع له خاصا، لماذا؟ يقول لأن الخصوصية المتوهمة التي أوجبت كون الموضوع له خاصا هذه الخصوصية لا تخلو إما أن تكون خارجية أو ذهنية. فإن كانت خارجية ذكرنا بالأمس أنه لا تنتج كون الموضوع له خاصة، وأما الخصوصية الذهنية أي لحاظ المعنى، يعني معنى الخصوصية الذهنية هكذا أي لحاظ المعنى، المعنى الحرفي، آلة لغيري، حالة لغيره. يقول هذه الخصوصية الذهنية، هذه الخصوصية لو أخذت في المعنى الحرفي، لو أخذت يعني لو قلنا أن المعنى الحرفي مركب من المعنى من معناه الربط مثلا أو النسبة الرابطة بالنسبة لمن، ومن اللحاظ التصور، لو أخذت هذه الخصوصية الذهنية في المعنى الحرفي بلا إشكال يصبح موضوع له خاصة. ولكن ذكر قال أنه لا يمكن أخذ الخصوصية الذهنية في المعنى الموضوع له في الحروف، لا يمكن، يعني لا يمكن أخذ اللحاظ التصور، لا يمكن أخذ لحاظ المعنى جزء من المعنى. لماذا؟ لثلاث إشكالات. الإشكال الأول أن هذا اللحاظ الذهني الذي هو جزء المعنى، جزء معنى الحرف، يقول هذا اللحاظ الذهني لا يخلو. نحن نعلم أن الاستعمال في حال الاستعمال لابد من لحاظ، يعني في حال الاستعمال أي مستعمل كان لما يستعمل لفظا في معنى خاص، لما يستعمل لفظا في معنى خاص سواء كان المستعمل فيه موضوع له حقيقة أو مجازا، أي مستعمل لما يستعمل اللفظ في المعنى لابد أن يتصور اللفظ قاعدة عامة. هذه قاعدة عامة أن المستعمل حين الاستعمال لابد أن يلحظ اللفظ والمعنى، يعني طرفي القضية بعبارة أخرى. طيب هذا اللحاظ، لحاظ المعنى، هذا اللحاظ إما هو عين اللحاظ السابق الذي هو جزء من المعنى وإما غيره لا يخلو الأمر. هذا اللحاظ الذي يستعمله المستعمل، يعني أنا مثلا لما أريد أن أستعمل لفظ زيد في معنى زيد وأقول جاء زيد، أو أستعمل مثلا لفظ رأى بمعنى رأى أو لفظ الدار بمعنى الدار، رأيت الدار، استعملت هذا الشيء لابد أن أتصور اللفظ، وإن كان يقول سوف يأتي اللفظ مغفول عنه حين التصور مغفول عنه، لكن بالجملة لابد منه. لما أتصور المعنى، لما أتصور أنا أستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى لابد أتصور المعنى، المعنى لابد من تصوره. هذا المعنى المتصور، يعني هذا اللحاظ بالمعنى، تصوري عن اللحاظ شيخنا، تصوري عن اللحاظ، هذا اللحاظ إما أن يكون جزء المعنى السابق، لأنك سابق ماذا قلت؟ أن المعنى الحرفي مركب من الخصوصية مثلا واللحاظ، جعلت أن اللحاظ جزء من المعنى، فهذا اللحاظ حين الاستعمال إما هو عين اللحاظ السابق أو غيره. إن كان عينه ويلزم تقدم الشيء على نفسه. ليش؟ لأن الفرض أن اللحاظ متقدم قبل الاستعمال، لأن الفرض أنه جزء من المعنى، الفرض أنه جزء من المعنى، فقبل الاستعمال هو موجود هذا اللحاظ. حين الاستعمال لابد منه من اللحاظ. فإذا كان عينه فيلزم تقدم الشيء على نفسه. أقول هذا اللحاظ لحاظ المعنى حين الاستعمال. أنا لما أستعمل لفظا في معنى، هل يمكن الاستعمال إذا لم ألحظ المعنى؟ ماذا أستعمل؟ لابد أن ألحظ المعنى، يعني أتصوره. أتصوره. هذا اللحاظ لحاظ المعنى إما هو عين اللحاظ السابق الذي هو جزء المعنى. وسابقا ماذا قال؟ إذا قلنا أن الخصوصية الذهنية جزء المعنى، يعني اللحاظ لحاظ المعنى الحرفي جزء المعنى. يعني مثلا لفظ من، مثلا لفظ من موضوع للخصوصية الابتدائية وتصور معناها، وتصور معناها ويكون مركب. فإذا قلت أن المعنى الحرفي مركب من أمرين، من المعنى واللحاظ، فهل اللحاظ حين الاستعمال هو عين اللحاظ الأول؟ فإذا كان عينه نفسه يلزم تقدم الشيء على نفسه، لأن الفرض أنه قبل الاستعمال عندي لحاظ، والفرض أن هذا اللحاظ هو نفسه حين الاستعمال وهو متأخر، وتقدم الشيء على نفسه غير معقول. وإن كان هذا اللحاظ حين الاستعمال غير اللحاظ الأول، يعني غير اللحاظ الذي هو جزء المعنى، غيره، يعني لحاظ آخر، لحاظ ثاني، شيء ثاني، فنسأل سؤال. أول هذا خلاف الوجدان، يعني لحاظ آخر بالوجدان، ارجع إلى وجدانك، هل ترى من الفطور؟ ارجع إلى الوجدان. هل ترى لحاظ آخر؟ يعني عندك لحاظين مثلا، بالوجدان عندنا لحاظ واحد، ما عندنا لحاظة. هذا شيء، شيء قبل أن نأتي الإشكال الثاني والثالث. شيء آخر، يعني لازلنا في هذا الإشكال، شيء آخر وهو نحن نعلم أن الموجودات على قسمين. بالمناسبة عندنا موجود عيني في الخارج وموجود ذهني. الموجود الذهني عادة ما هو؟ هو الصور. شيخنا موجود في الذهن يعني هو الصور، صور الأشياء، هذا يعبر عن وجود ذهني. لما أتصور الماء، أتصور الكتاب، أتصور الأرض، أتصور الدار، هذه الصور وجودات ذهني قادرة. وهذا الوجود الذهني دائما جزئي أبدا، كل ما هو موجود في الذهن جزئي مشخص له جزء. صورة هذه الصورة، إذا تصورت المعنى مرة ثانية صورة ثانية، يعني أنا مثلا نظرت إلى هذا الماء وغمضت عيني، هذا صورة، نظرت إليه مرة ثانية صورة ثانية، مرة ثالثة صورة ثالثة، مرة رابعة صورة رابعة، وهكذا أربع صور، خمس صور، 20 صورة، وكلها ليست نفسها، متغاير، شيخنا متغاير. من السلام ورحمة الله. فإذا الوجود الذهني جزئي. هذا الوجود الذهني، أعطيني شيخنا، لو فرضنا أنه هو جزء المعنى، لأن فرض أن اللحاظ، قلتم اللحاظ جزء المعنى وهكذا، فيصبح أن جزء المعنى هو وجود الذهني. نحن نسأل سؤال، الوجود الذهني هل يقبل وجودا آخر حتى أنا أستعمله؟ لا يمكن أن يقبل وجودا آخر. الذي يقبل وجود المعنى بما هو هو بنفسه، يعني لا بقيد الوجود، لا الذهني ولا الخارجي. إذا الموجودات لا تقبل وجودا آخر، سواء وجود ذهني أو وجود عيني في الخارج، لا يقبل وجود الآخر. فأنا حين الاستعمال، يعني أريد أن أوجد هذا المعنى، والفرض أنه موجود لأنه أخذ مكانه الخاص، الفرض أنه موجود، فكيف أستعمله؟ كيف صح الاستعمال؟ وجود ثاني، الوجود لا يقبل وجودا، يعني لا يوجد مرة ثانية نفسه، هذا معناه لا يوجد مرة ثانية، وجود بعد واحد خلص، إنما الموجود الثاني شيء آخر لا عينه، وهكذا على العموم. فالإشكال الأول لصاحب الكفاية، لا نريد أن نطيل، الإشكال الأول على عدم أخذ الخصوصية الذهنية في المعنى الحرفي، يعني على عدم أخذ اللحاب في المعنى الحرفي. الإشكال الأول ماذا كان؟ قلنا إما هذا اللحاب حين الاستعمال عينه، عين اللحاب من وجود المعنى فلازم تقدم الشيء، وإما أن يكون لحاب آخر، قلنا بالوجدان ما عندنا لحاب آخر، فضلا عن هذا الإشكال الذي ذكرنا فيه. الإشكال الثاني صعب، الإشكال الثاني أيضا وجيه، وهو يقول لو كان اللحاب جزء المعنى، لو كان اللحاب يعني اللحاب بمعنى الحرف، لو كان جزء المعنى لكان المعنى هو ماذا؟ لكان دائما الموطن هو الذهن. ليش؟ لأن اللحاب يعني وجود الذهني، وين مكانه؟ سؤال، ليش الخارج؟ الوجودات الدنيا مكانها الذهن، والوجودات العيني مكانها العين الثالث، قرار واضح. فإذا قلت إن جزء المعنى هو اللحاظ، واللحاظ وين موجود؟ في الذهن. فإذا كان موجود في الذهن، إذا كان موجود في الذهن بعد لا يمكن الانتفاع في الخارج، لأن ما هو موجود في الذهن لا يمكن أن ينطبق على ما في الخارج. ما هو موجود في الذهن لا يمكن أن ينطبق على الخارجية. يعني مثلا إذا قلت سر من البصرة إلى الكوفة، يأمرك بالسير من البصرة إلى سر من البصرة، وأنت تريد أن تنتقل، أن تسير من البصرة إلى الكوفة، صحيح؟ تقول للشيخ معنى من ما هو؟ أقول هو الخصوصية الابتدائية بين السير والبصرة، هذا الخصوصية، يعني الربط الخاص بين السير والبصرة، بسير وبصرة، وصرت من البصرة، هذا الربط بين المفهومين كان من الحرف جاء، ولا المفاهيم بحد ذاتها مستقلة، سير وبصرة وكوفي، مثل زيد وسطح، زيد على السطح، هو زيد وسطح، هذا مفهوم هذا مفهوم، المفاهيم بحد ذاتها متباينة، لا ربط لبعضها من بعض الآخر، الذي يربطها الحروف، الحروف، إذا الحرف أوجد نسبة مثلا، دل على نسبة، دل على نسبة بين هذا وذاك. إذا قلت من جملة معنى الحرف هو الوجود الذهني، يعني اللحاظ، يعني لحاظ المعنى، يعني تصوره، هذا الوجود الذهني وين مكانه؟ الذهن. فإذا المعنى الحرفي مكانه الذهن، فإذا الذهن لا يمكن أن ينطبق بعد على ما في الخارج، إلا ماذا؟ بالتجريد. ما معنى التجريد؟ يعني تجريده عن معناه الموضوع ده. يعني نجرد من عن معناها حتى يصح استعمالها في الخارج، نجرد عن يعني يصبح الاستعمال مجازا، يصبح الاستعمال مجازا، نجرد عن معناها، مع انه بالاتفاق نخلص الشيء من البصره للكوفه نوجد فيه تجريد، مع ان التجريد اصلا استعمال في موضع عدم، لا شغيل عن اللحاظ لأنه هو جزء المعنى، واللحاظ فرد جزء المعنى، لحاظ بمعنى النسبة الابتدائية، وقلنا الحرف موضوع للنسبة الابتدائية مع لحاظها، أليس كذلك؟ فلا بد أن نجرده عن اللحاظ، يعني لحاظ النسبة الابتدائية، فيصبح مستعمل في جسر المعنى، يصبح مجازا. فقبل التجريد لا يصح الاستعمال، لأنه مكانه هو وين؟ الذهن، لا ينطبق على ما في الخارج قبل التجريد. بعد التجريد يصبح استعمال مجازي، مع انه من اتفاق ليس مجازيا، استعمال لفظ من في معناه ليس مجازيا، نعم دائما، طبعا دائما، لانه لا يمكن الامتثال الا بالتشريد، قبل التشريد لا يمكن الانسان ان يكون في الذهن، موصول في الذهن. فاذا الوجودات الذهنيه لا تقبل الامتثال وجودات الذهن، وبناء عليه هذا اشكال على عدم اخذ لحاظ المعنى الحرفي جزء المعنى، هذا اشكال. اشكال ما هو؟ انه يلزم اما عدم الامتثال قبل التجريد او يلزم المجازيه. الاشكال الثالث ان لحاظ المعنى ليس جزء من المعنى الحرفي. الاشكال على القول بانه جزء، يعني من قال بانه جزء. الاشكال الثالث عليه هو اذا قلتم ان لحاظ المعنى الحرفي جزء من المعنى، ليش ما تقولون في المعنى الاسمي هكذا ان لحاظ المعنى الاسمي جزء المعنى؟ يعني بعبارة اخرى، انتم لما وضعتم لفظ من مثلا للاسم الابتدائي، قلت الموضوع للاسم الابتدائي ولحاظها، ليش ما تقولون ان معاني الاسماء مثل معنى الانسان، معنى الضرب، معنى الابتداء ايضا موضوع للمعنى مع لحاظه؟ ليش ما تقولون هكذا؟ ليش فرقتم؟ فاذا اما ان ناخذ لحاظ تكلم او لا ناخذ. فاذا قلتم انه في المعنى الاسمي لم يؤخذ اللحاظ جزءا من المعنى، تقول في المعنى الحرفي لم يؤخذ اللحاظ جزءا من المعنى، لحاظ المعنى الحرفي ايضا ليس جزءا. كما انه في الاسم تقول انسان موضوع لمعنى الانسان، هل هو موضوع لمعنى الانسان مع لحاظ هذا المعنى؟ يعني زائد لحاظه؟ تقول لا، تقول المعنى الحرفي هكذا. ما الفرق؟ وإذا قلتم في المعنى الاسمي أيضا اللحاظ مأخوذ، يرد عليكم إشكال أيضا، يلزم أن يكون ماذا؟ جزء، جزء، لأن اللحاظ ماذا يكون؟ جزء، فيلزم أن تكون معاني الأسماء كلها ماذا؟ جزئية، هكذا، مع أنه لا ليس جزء. فإذا لحاظ المعنى ليس جزء من المعنى، يعني اللحاظ. إذا الموضوع الاسم مثلا للماهية المهملة فقط، وليس موضوع للماهية زائد لحاظها. لو كان هكذا لكانت مثل ما في المعنى الحرف تصبح ماذا؟ يعني موضوع الخاص. هذا هو الإشكال الثالث. الإشكال الثالث أنه ليش فرقتم بين الأسماء والحروف؟ فكما ان في الاسماء لحاظ معنى الاسم ليس جزءا، ايضا في الحروف لحاظ المعنى الحرفي ليس جزءا. اذا لم يكن لحاظ جزء فيصبح المعنى الحرفي ماذا؟ ما يصبح المعنى الحرفي؟ يعني الموضوع له ماذا يصبح؟ فيصبح في الحروف الوضع عام الموضوع له عام. هنا نشا الاشكال. الى هنا وصلنا أن الخصوصية المتوهمة لا توجب كون الموضوع له خاصة، لا الخصوصية الخارجية ولا الخصوصية الذهنية. وصلنا إلى هذه النتيجة، وأن الموضوع له في الحروف عام كالوضع. الإشكال وهو أنه يلزم أن تكون من ولفظ الابتداء مترادفين. من معناها الابتداء الكلي، ولفظ الابتداء معنى والابتداء الكلي. لأنكم قلتم هو يقول آخر يا صاحب، له يقول أنه الخصوصية ليست جزء المعنى، يعني في الحروف، في الحروف الموضوع له عام، الموضوع له عام، يعني هو الابتداء الكلي هذا معناه. إذا ما الفرق بين لفظ من ولفظ الابتداء؟ الابتداء معنى اسمه، ما الفرق بين لفظ في وبين الظرفيه؟ الظرفيه معنى اسمه. ما الفرق حينئذ اذا قلت هذا معناه كل وهذا كل؟ فيصبح تصبح من مرادفة
للابتداء.
وتصبح كلمة في مرادفة للظرفية وتصبح كلمة على مرادفة للاستعلاء وهكذا. فإذا كانت مرادفة لها ماذا يلزم؟ أن يصح استعمال كلمة في وضع يعني في المترادفين من خصوصية المترادفين أنه يستعمل كل منهما في موضع. تقول مثلا جاء إنسان جاء بشر رأيت أسد رأيت غبار فرد جاء الأسد جاء الغبار فرد المترادفين صح استعمال كل منهما في موضع. طيب تعال إلى محل كلامنا أقول شرط من البصر شرط ماذا؟ البصر احذف لفظ من وضع محلها ابتداء شرط ابتداء البصره صح هذا؟ اذا لا يصح كيف يكون مترادف؟ لا لا ما شيء وين من حين؟ قلت محل من شيخنا قلت له محل من شيخنا قلت له اسمع لا كلام في هذا. فبناء عليه فإذا قلتم إن لفظة من مرادفة لكلمة الابتداء فيلزم أن يصح استعمال كلمة في الموضع الآخر مع أنه لا يصح حتى مجازا حتى مجازا لا يصح هذا غلط غلط فاحش. زيد في الدار زيد الظرفية الدار اسم زيد الظرفية وين تذهب؟ ظرفه الدار شو هذا الشيء؟ ظرفه الدار كيف يعني معنى ظرفه الدار؟ زين ظرفه الدار يعني سيده في الدار لا ظرفيه وليس ظرفه كلمة الظرفية تأتي بها أو مثلا تقول ابتدائي ابتدائي من البصرة ها ابتدائي لو حرف لو حذفنا ابتدائي شو أتينا بمن؟ يعني من البصرة وين سوى الشيخ؟ على كل حال فإذا لا يصح استعمال كل ما في موضع حتى مجازا كيف يكون مترادفين؟ تبي شيخنا بهذا الكلام هو صاحب كيف يشكل على نفسه يقول بناء على ما ذكرنا هو صاحب كيف يقول بناء على ما ذكرنا يصبح معنى من ولو من ابتداء ماذا؟ مترادفين إن قلت هو يقول إن قلت فيلزم على ذلك أن يصح استعمال كلمة في موضع الآخر مع أنه لا يصح هنا انظر إلى جواب صاحب الكفاية يقول أنا بنائك وأنا غير ملتفت لا أنا ملتفت لهذا الإشكال أنا ملتفت لهذا الإشكال أنه يلزم أن يصح استعمال كلمة في موضع الآخر مع أنه قطعا حتى مجازا لا يصح فضلا يعني عن الكلام الحفظ جوابه قاصد قال إنما لا يصح تنشف إنما لا يصح استعمال أحدهما في موضع آخر لأن الواضع شرط أشهر الوضع تقول لأن الواضع شرط حين الوضع شرط حين الوضع أن اللفظ لا يستعمل إلا إذا لوحظ حالة وآلة لغيره وأن المعنى لا يستعمل إلا إذا لوحظ مستقلا في نفسه ليس على فلذلك لا يصح استعمال أحد ما في موضع لغير يقول صاحب الكتاب إنما لا يصح استعمال أحدهما في موضع آخر لأن الواضع حين الوضع آخر الواضع قلنا الوضع حكيم على البشر مثلا والوضع أمر اختياري بيده فهو الواضع اشترط لما وضع لفظة من لهذا المعنى الابتداء الكلي ووضع لفظ الابتداء الكلي شرط حين الوضع ماذا شرط؟ واشترط قال أنا أضع لفظ من للابتداء الكلي بشرط أنه حين استعمال لفظة من أن تستعملها حالة وآلة وأشترط حين أضع لفظ الابتداء لماذا الابتداء؟ أن تستعمل لفظ الابتداء لفظ ابتداء استعراض مستقلا في نفسه، يعني معنى اسم استعراض مستقلا في نفسه. وبما ان الواضع شرط ذلك، فاذا استعملت احدهما في موضع اخر يكون الاستعمال بلا علقه وضعيه، بلا علقه وضعيه، وان كان المعنى في كلهما ماذا؟ واحدا. الصحيح معنى واحد لكن الاستعمال بلا علقه وضعيه، واذا كان الاستعمال بلا علقه وضعيه يصير الاستعمال غلط فحش، غلط فحش. هذا هو السر يقول في عدم صحه استعمال احدهما في موضع الاخر. هذا الكلام من صاحب الكفايه رحمه الله. تدري ماذا اثر عند الاعلام من هذا الكلام؟ هذا الكلام اثر اثره عند الاعلام. اولا قالوا هذا الكلام ممن صدر، حدثها ممن صدر، فلو صدر من انسان عادي لا يعرف شيء ولا يعتنى به نتكلم بكلام وكذا والى اخره، انما صدر ممن صدر من اعاظم الفحول، يعني ليس من انسان عادي، صدر من انسان، من انسان حكيم عالم جليل مدقق، يعني بل بعضهم اتذكر كنا في مجلس بحث الشيخ التبريزي رحمه الله، صباح الشيخ في حسين الأرك، فكان في مبحث، في مبحث اجتماع الامر والنهي، كنا في هذا المبحث اجتماع الامر والنهي، وكان يتكلم الاستاذ، كان يتكلم حول ان الاحكام تابعه للملاكات، وكيف الملاكات العلميه او الوجوديه، بحث تفصيل. ثم قال ذكر لنا الاستاذ السيد ابن جردي رحمه الله، الشيخ التبريزي رحمه الله رحمه واسعه، حضر فتره عند السيد ابن جردي عليه الرحمه. لو كنا في مجلس درس صاحب الكفايه رحمه الله، السيد ابن جردي ينقل هذا الكلام، وطبعا كانوا جماعه من طلاب يعني كثر. ففي نفس المطلب اجتماع الامر والنهي، فكان يتكلم واتى يعني اتى بافكار جديده. فيقول السيد ابن جردي كنا ننظر، ينظر بعضنا البعض الاخر، كنا نقول كان الوحي نزل عليه على صاحب الكفايه في ذاك الوقت، كان الوحي نزل عليه بهذا البيان البديع والمعاني الجديده والتي لم نتصورها من قبل، كانما الوحي نزل عليه. قلنا الصحابه ليس انسان عادي، لما تكلم بهذا الكلام اصبح هذا الكلام مورد اخذ ورد عند الاعلام. تعال الى الاعلام، ماذا فهموا من هذا الكلام؟ تفضل.
خصوصا الاشكال الثاني، يعني عندما يقول انه بالنسبه اذا اخذ المعنى الحرفي بإحفاظه في الذهن فانه مثلا ينزل ان يكون ذهنيا، هل فرقوا بين الحق الذاتي الاول والحمد الشيء الصناعي وعدم
حقيقته؟ اول شيء اعطينا جوابا متينا عليها، كلامه متين، ما هو الاشكالات عليه هنا؟ ولا اشكال صحيح في هذه الصوره شيخنا؟ لا، هذا الاشكال، هذا الاشكال بالخصوص انه اذا اخذنا اللحاظ جزء المعنى، اعطيني باشكال شيخنا وارد، كلام جدا متين، لو اخذنا جزء المعنى نصبح بطونه الذهن فقط، هكذا اذا كان بطونه الذهن كيف ينطبق على الخارج؟
الاول
الصحيح، لا، الحل الاول، ما هو المعنى هكذا، هو المعنى اصبح هكذا، اصبح معناه الذهن، يعني اصبح المعنى الحرفي جزءه الوجود الذهني، يعني اصلا اذا اصبح المعنى جزءه الذهن كيف اطلع على الخارج شيخنا قبل التجريد؟ ابدا، كلام متين سليم. فاشكلوا ايش اشكالات خارجه عن المطلب، يعني اشكالات كذا، كيف هو عبر انه هذا كل عقلي، قالوا هذا لا يطلع عليه الكل العقلي، هذا اشكال ليس اشكال مهم، انما مراده وجود ذهني هو، نعم هو عبر بتعبير يصبح كليا عقليا، فقال الكل العقلي، ما اتهمنا الله اشكلوا عليه انه ليس كل عفو صحيح، لكن هو المهم كلامه وجود ذهني. هذا الوجود الذهني لا يعقد انطباقه على الخارج، كل ما هو في الذهن لا يمكن ان ينطبق على ما في الخارج. كلامك متين سليم لا غبار عليه شيخنا، وانا لم ارى اشكالا متينا او اذا احد اشكل بهذا الاشكال ابدا. نعم ممكن شيء ثالث قد يشكل عليه ولو ابن هذا شيخنا، لا كلام سليم على كل حال. واضح التفتزان يكون مستعمل فيه خاص وكل عام صار كذا، ليس خاص مستعمل فيه عام لا عام ما قال خاص صار كذا شيء. فبناء عليه فحينئذ هذا الكلام من صاحب الكفاية، انتبهوا شيخ انتبهوا، هذا الكلام من صاحب الكفاية لما قال ان الوضع اشترط حين الوضع ان المعنى الحرفي الحرف استعمل آلة لغيره وان المعنى الاسم استعمل مستقل في نفسه، اخذه العلماء واصبح ماذا؟ مور اخذ ورد عنده. ما مراد صاحب الكفاية من هذه العبارة؟ هل مراد أن الواضع اشترط على المستعملين أيها المستعملون أيها الناس الذين تستعملون الألفاظ في هذه المعاني أيها الناس أنا اشترط عليكم كذا وكذا حين الاستعمال هكذا، يعني مثل ما أقول بعتك بشرط أن تخيط لي ثوبا، بعتك هذا الدار بشرط ماذا؟ أن تخيط لي ثوبا، وهكذا يعني شرطه الواضع من قبيل الشرط في العقود والإيقاعات. قالوا لا ليس هكذا مراده، أن أشترط عليكم أيها المستعملون حين الاستعمال كذا وكذا، كما أنه المتعاقدين يشترط بعض مال بعض الآخر يقول بعتك هذا الحمار بشرط أن تركبه في اليوم 5 مرات صحيح ليش له مرة انتين لازم تركبه 5 مرات صحيح. أو هكذا مراده هكذا من قبيل الشروط في العقود؟ قال لا ليس هكذا مراده. ليش؟ أولا ولا دليل على أن يكون هكذا مراده واضح، وثانيا أمرت هكذا مراده لا يجب الالتزام به. من قال أن يجب؟ هناك أوجب العقود صحيح، يا أيها الذين آمنوا ماذا؟ أوفوا العقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتعلق بكم. يقول في الشرع واجب الوفاء بالعقود وكذا وإلى آخره. أما هذا الواضع ما الدليل على وجوب الوفاء بشرطه؟ ما الدليل؟ حتى يكون هكذا. فإذا ليس المراد أنه ماذا يعني من قبيل العقود؟ لا ليس من قبيل الشرائع في العقود. قالوا لعل مراد صاحب الكفاية وليس يريد أن يشترط على المستعبدين، لا ليس هكذا. يقول أنا أشترط حين الوضع، أنا الواضع، أنا لست أنا الواضع، لا أنا الواضع. يقول أنا الوضع ليس بيدي أو بأيديكم، أقبل جدا إذا كان بيدي أنا حين الوضع أشترط هذا الشرط. لما أضع لفظة من الابتداء أشترط أن تستعمل من آلة لغيرها، معناها يعني نقول أنت تشترط أهلا وسهلا. أولا ما الدليل على وجوب اتباعك في هذا الاشتراط؟ ما الدليل؟ نحن نتبعك في وضع الله من معنى وضع أهلا وسهلا، أما ما الدليل على اتباعك في هذا الشرط الذي لا يعود لا إلى اللفظ ولا إلى المعنى؟ وضع الله بمعنى خلص لازم نتبعك بخير، هذا الشيء ما الدليل على ذلك؟ ما عندنا دليل على اتباعك، لا نتبعك الله وضعت هذا اللفظ للمعنى بارك الله فيك وجزاك الله خير. أما لازم نتبعك بهذا الشرط ليش؟ الذي لا يعود لا إلى اللفظ ولا إلى المعنى. ثانيا أفرض خالفنا اتباعك، يجب اتباعك لكن ماذا؟ عصينا لا نريد اتباعك. قل لعصيان ماذا يجب؟ يجب المؤاخذة والعقاب. هل يوجب الغلط من الاستعمال؟ لا يوجب الغلط من الاستعمال. لو فرضنا نحن عصيناك ولم نتبعك واستعملنا بدل لفظك من الابتداء وبدل الابتداء لفظك، يلزم ان يكون استعمال ماذا؟ صحيح. ليش؟ في المجاز كنت يجوز. في المجاز ما هو المجاز؟ استعمال اللفظ في غير ما وضع له لمناسب خارجي، أليس كذلك؟ هذا الاستعمال المجازي، استعمال لفظ في غير ما وضع له ماذا لأجل مناسب خارجي. إني أراني أعصر خمرا، أنا أعصر عنب لكن يؤول إلى خمر، ما أعصر خمر، علاقة الأول والمشار. استعمال لفظ في غير ما وضع له كنت استعمال صحيح لكنه ماذا؟ مجازي. ما هي المناسبة؟ الأول. تقول مثلا اعتق رقبة يعني عبدا، اعتق رقبة، الرقبة جزء من العبد، جزء من العبد، لكن أطلقنا الجزء وأردنا الكل بعلاقة الجزئية والكل، الجزء والكل، هذه العلاقة. أو علاقة الحال والمحل، أو الحال ماذا؟ والمحل. وإن كنا سوف نشكل على علاقة الحال والمحل قريبا في مبحث المجال، سوف أشكل أنه أفرنا زيد غالبا زيد يركب على الحمار، حال ومحل، محل يركب. هل يصح أن تقول أن جاء الحمار يعني زيد باعتبار أنه يركب على الحمار حال ومحال مثلا؟ شوف المشكلة عليها، لكن على العموم، على العموم الاستعمال المجازي هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لمناسبة خارجية على العموم. وقلت الاستعمال صحيح هنا استعماله ماذا؟ فيما وضع له، وما على قلتم غلط. سبحان الله، استعمل اللفظ في غير ما وضع له لمناسبة خارجية تقولون صحيح، واستعمال اللفظ فيما وضع له لعلاقة بينهما المعنى واحد وتقولون أن الاستعمال غلط. حتى لو لم يستوفى يأتي أبن ما أجاز قال يا جماعة لا أجوز لك، يا جماعة لا أجوز، استعمال صحيح. هو هكذا لا نرد عليه، أفرض ما إحنا لما رد عليه ما أجاز، أفرض ما أجاز، لو فرض ما هم نفس الشيء صح الاستعمال، حتى لو ما أجاز الاستعمال، قال أنا لا أجيز لكم أن تستعملوا الجزء بمعنى الكل، لا أجيز لكم استعمال، لا استعمال صحيح. على العموم مخالفة شرط الواضع، مخالفة شرطه إنما تلزم الإثم والإحقاق ولا تلزم الغلط في الكلام، عنه يلزم الغلط في الاستعمال. بعضهم قال مراد صاحب الكفاية لا هذا ولا ذاك، ما مراده ولا هذا ولا ذاك، ولا نعلم بالغيب ما مراده. وهو لما يقول أن الواضع شرط حين الاستعمال، قالوا هذا قيد في الوضع، في العلقة الوضعية. وما معنى قيد في العلقة الوضعية؟ نفهم يعني هو قيد العلقة الوضعية بهذا الشيء، قيد العلقة الوضعية يعني لما وضع لفظة من للابتداء الكلي قيد هذا الوضع بأن يكون الاستعمال استعمال لفظ من في معنى أن يكون المعنى حالة وآلة لغيره.
أنا أسأل سؤال،
ما معنى هذا الكلام؟ قيد، ما معنى قيد؟ شرط، ما معنى شرط؟ ونفهمه ونفهمه ويقول أنا المعنى هو ابتداء كلي. فإذا كانت الاستقلالية والآلية يعني حاضر المعنى استقلالها والحاضر هو آلة، إذا كانت خارج عن المعنى، هو يقول أن لحاضر الاستقلالية ولحاضر الآلية خارجتان عن حريم المعنى، خارجتان. ما معنى قيد العلقة الوضعية حينئذ؟ إلا أن يكون شرط، إلا أن يجعل الشرط يعني شرط حين الوضع أن نستعمل المعنى الحرفي آلة لغيره، وشرط حين وضع معنى الاسم أن يستعمل الاسم مستقلا في نفسه إلا أن يكون هذا معناه، فهذا معناه ليس إلا مولانا، معناه أنه وشرط ذلك، نقول شرطه لا يجب اتباعه، وعلى فرض خالفنا الاتباع لا يلزم الغلط في الاستعمال، معنى يلزم الغلط. فالإنصاف، الإنصاف أنه ماذا؟ ما ذكره من الجواب صاحب الكفاية لعدم جواز استعمال في موضع آخر، ما ذكره من الجواب في غير محل. بعضهم يعني غريب في الأمر يقول مراد صاحب الكفاية هكذا، بعضهم الآن خطر في ذهني، بعضهم قال مراده هكذا، مراده أن لفظ الابتداء وضع لمفهوم الابتداء، أهلا وسهلا لمفهوم الابتداء، يقول لفظة من وضعت لمصادق الابتداء، يعني للنسب، يعني الابتداء بالحمد الشائع، وحينئذ يكون معنى من ومعنى الابتداء متحدين، الفرق المعنى واحد. نحن نسأل هذا القائل الذي فسر كلام صاحب الكفاية بهذا الكلام، نقول له شيخ أو سيدك، ما أدري من هو القائل بالضبط، نسبة إلى البعض، لما تقول أن الابتداء وضع لمفهوم الابتداء ذاك وضع للمصاريف، هذا خلاف صاحب الكفاية نفسه، يقول أصلا معناهما ماذا؟ واحد، وضعا لطبيعة واحد لماهية واحد، أنت تقول ماذا؟ الابتداء وضع لمفهوم الابتداء والحروف وضعت لمصادر الابتداء، هذا خلاف نصاب، يقول أنت ليش تفسر كلامي بغير ما أريد؟ لعله يحاسبه في عالم البرزخ، أنت ما قال لك أنا نصوص على كلامي، تفسر كلامي معنى آخر ليش؟ حتى ترتاح من الإشكال؟ خلي الإشكال علي، لكن تفسر كلامي فهو موجود. فنحن نقول الإشكال الرئيسي واضح عليه، أنه شرط حين الوضع نقول لا يجب الالتزام بهذا الشرط، وعلى فرض وجوب الالتزام بهذا الشرط وخالفنا الالتزام فنستحق العقاب، لو فرض أنه مولى حقيقي، ولا يلزم من مخالفة اتباعه الغلط في الاستعمال، لا يلزم، مع أنه قطعا يلزم الغلط في الاستعمال. هذا إن دل على شيء، على ماذا يدل؟ يدل على أن معنى الحرف يغاير ذات المعنى، هذا معنى، يعني يستفيد من هذا الإشكال على صاحب الكفاية أنه لا يمكن أن يكون معنى الحرف ومعنى الاسم متحدين في الذات، لا يمكن أن يكون موضوعين لطبيعة واحد وماهية. إذن الخلاصة أن معنى من غير معنى اسم الابتداء مثلا، يعني معنى الاسم والمعنى الحرفي يتغايران بحسب الحقيقة والمائية والنقود. إذن يا صاحب الكفاية ما أتيت به لا يسمن ولا يغني، وعليه إذا كان الأمر هكذا ماذا نفعل بعد؟ إذن بناء على ذلك نسأل سؤال، بعد أن كان المعنى الحرفي غير المعنى الاسمي وأبطلنا ما يقول صاحب الكفاية، إذن الموضوع له في الحروف هو عام ولا خاص؟ بناء على ذلك نحن سوف نبين أنه يعني خاص مثلا، يعني هذا القول الأخير المشهور ذهب، لأن الوضع عام الموضوع له خاص، إنما الكيفية، كيفية التصوير يعني بعد أن أثبتنا أن المعنى الاسمي يغاير المعنى الحرفي، وأنهما ليسا موضوعين لمعنى واحد، ونحن نقول أن المعنى الحرفي الوضع فيه عام موضوع له خاص، كيف؟ هناك مقولات في تفسير ذلك، نحن بعد نتعرض لمقول واحد وندخل هو الإنصاف. وصار طالب بعد نتعرض لما ذكره الهيل زنائي رحمه الله رحمه في دراسة في الفرق بين الحروف والأسماء. بعد أن قلنا إن معنى الاسم شيء ومعنى الحرف شيء، ما هو ما الفرق بين الاسم وبين الحرف؟ نتعرض لمقول الشيخ النائي رحمه الله في تفسيره للمعنى الحرف ومعنى الاسم، ثم نقول ما هو الأنصاف والمقام. هذا ما يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.